بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الأسر أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلنا سيوفهم من دون ذلك أم تنال الأنجم، ما راعهم إلا تقحم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما أمو، فانطاع يخطب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم، يخف فيه مطهم ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. أو تشتكي العطش الفواطيم، أو تشتكي العطش الفواطيم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. ذهب إلى المعركة، ماذا حصل أيها الشاعر؟ قال: حسمت يديه المرهفات، و وإنه وحسامه من حدهم لأحسموا وهوى بجنب العلقم وعباسا وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه مخسوف الجمال بعمد الحديد قد خسف جماله ألفاه مخسوف الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكن الذي هو آلم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جاء في الخبر إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. حديثنا هذه الليلة يتناول شعر أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام في القضية الحسينية وهو السيد جعفر ابن السيد كمال الدين الحلي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1315 للهجرة. قبل أن ندخل في ذكره وفي ذكر قصائده ونتعرض إلى بعضها، ومنها القصيدة التي قرأناها في أول المجلس، نشير إلى نقطة مهمة ترتبط بالتأثر والتأثير بين القضية الحسينية وبين المجتمعات الشيعية فيما يرتبط بنمو الأدب والشعر. وجود القضية الحسينية في المجتمعات الشيعية صنع نموا استثنائيا في أمور كثيرة، منها قضية الإنفاق. أنت ترى المجتمعات الشيعية لا سيما في الموسمين، في الشهرين محرم وصفر، تنفق إنفاقات يستحيل عدها وإحصاؤها، الذي يتمكن والذي لا يتمكن، الذي يملك الأموال الطائلة والذي لا يملك إلا أحيانا قوت أيام، الكل يشترك في هذه العملية من الإنفاق، اللي يقدر ينفق بالمال، اللي ينفق من جهده وبدنه، اللي يقدر ينفق من وقته، اللي يقدر ينفق من سمعته، من علمه، من إلى غير ذلك. طبعا هذا الأمر يجعل المجتمع في حالة صعود، المجتمع المنفق، المجتمع المعطاء هو مجتمع متطور، أما المجتمع اللي لا يفكر أبناؤه إلا في أنفسهم وفي جمع المال لهم ويفكرون في الأخذ أكثر ما يفكرون في العطاء، هذا مجتمع حقيقة مجتمع ميت في نظر الإسلام، بل الشخص أيضا هذا يكون ميتا، لأن الإنسان يعرف بأمور منها بمقدار عطائه لغيره. فهذه الحالة تنمي المجتمع الشيعي في اتجاه العطاء، الإنفاق، ولا نقصد هنا فقط الإنفاق المالي، هذا أحد الأوجه، فتجد المجتمع الشيعي في أثناء الموسمين في حالة حركة دائمة وعمل متواصل، كل منهم بطريقته الخاصة، هذا تنمية اجتماعية. من ذلك أيضا وهو الذي يرتبط بحديثنا التنمية الأدبية واللغوية والبلاغية. وجود القضية الحسينية في المجتمع الشيعي وتأثر هذا المجتمع بهذه القضية، تفاعله معها وجدانيا وعاطفيا، إعلان حالة الحزن، هذه من الأمور التي أثرت في المجتمع الشيعي تأثيرا كبيرا، ولذلك نبغ في هذا المجتمع شعراء كثيرون جدا، وفي حالات أيضا غريبة. هذا شاعرنا الذي سوف نتحدث عنه، وكان قصير العمر سبحان الله، عمره 37 سنة عندما توفي، بدأ ينظم الشعر وعمره 10 سنوات، وشعره شعر ناضج وقوي جدا سوف نتعرض إليه، وأمثال هذا كثيرون. تلاحظ أن المجتمع اللي ما عنده موضوع عاطفي، ما عنده موضوع مشاعري، ما يحفز على إنتاج أدبي، يا واحد مثلا مجتمع كل شغلة في المكاين على سبيل المثال، كل شغلة في الأمور المادية، هذا نموه الأدبي نموه البلاغي يصير محدود بنسبة أقل من القليل، بينما إذا كل المجتمع يعيش مثلا حرارة الحسين عليه السلام، يعيش قضية الحسين، يعيش أحزان الحسين، ومو مرة واحدة في العمر، في كل سنة على الأقل موسم، فإن هناك جيلا كبيرا وواسعا ينشأ على الأدب وعلى الشعر، وهذا يسبب التنمية الأدبية. حتى لقد قيل على سبيل المبالغة: وهل الشعر إلا عند الشيعة؟ هذا في مبالغة، لأنه أكو هناك غير الشيعة أيضا عندهم شعر، ولكن كأنما في المجتمع الشيعي أكو محفزات كثيرة جدا تثير الإنسان باتجاه نظم الشعر. الشاعر يعتبر نفسه عندما ينظم في الحسين وفي أهل البيت مثاب من قبل الله عز وجل، الشاعر عندما يتأثر عندما يتألم عندما يبكي تهيج أحزانه ومشاعره، فينطلق باتجاه التعبير عنه في صورة قصائد في صورة نظم شعري متميز. أثرت القضية الحسينية في المجتمعات الشيعية على تنمية الحالة البلاغية، على تنمية الشعر، على تنمية اللغة، حتى لقد قال بعضهم: لولا القرآن الكريم لضاعت اللغة العربية، ولولا قضية الحسين لضاع الأدب الرفيع. والناظر ينظر إلى عدد هائل جدا من الشعر، ذكرنا في أول الليالي أن المرحوم سيد جواد شبر ألف نحو 10 مجلدات في ترجمة شعراء الحسين عليه السلام وفي ذكر حياتهم وسيرتهم، وهذا مقدار بسيط من الذين عثر على أسمائهم وعلى قصائدهم وعلى سيرة حياتهم، وإلا لو أراد أن يترجم للكل لا يستطيع. لو أراد إنسان أن يتعرف على ذلك في بلدة واحدة، في تاروت، في القطيف كمحافظة، في منطقتنا في البحرين، لعسر عليه ذلك. ليش؟ لأنه قد يشتهر عدد من الأشخاص، لكن الأكثر لا يشتهرون، عندهم شعر وشعر قوي جدا ولكنهم غير مشهورين. فأثرت القضية الحسينية على النمو الأدبي والشعري والبلاغي في المجتمعات الشيعية عموما، الناطقة بالعربية وغير الناطقة بالعربية. في الطرف الآخر، الشعر الحسيني نفع القضية الحسينية في أمور، منها أنه سلط الأضواء بشكل واسع وعريض على مواضيع الحسين عليه السلام. فأنت تشوف آلاف القصائد موجودة أو عشرات الآلاف من القصائد، وأحيانا كل قصيدة فيها جهة ربما لم تكن في القصيدة الأخرى، هذا الشاعر ركز على جهة لم يركز عليها الشاعر الآخر، لذلك ترى نفسك غير مكتفي. يعني قرأت مثلا لشريف الرضي تقول بس خلاص يكفي هذا؟ لا، تروح تقرأ إلى السيد حيدر الحلي تقول هذا سيد حيدر أبدع وكذا، تشوف لا، إجا وراه واحد وركز على قضايا لم يتطرق إليها سيد حيدر وعلى هذا المعدل. هذا يعني أن هذه القضية بمقدار ما هي ولادة للشعراء، ولادة للصور الشعرية، فإن الشعراء بأنفسهم أيضا سلطوا الضوء على قضايا مختلفة في الموضوع الحسيني، بحيث تجلت صورة الحسين عليه السلام وأنصاره وأهل بيته. أي جانب تريد أن تجد هناك شعرا في هذا الجانب، أي صورة تخطر في بالك تجد بعض الشعراء تعرضوا إليها. صارت أيضا القصائد الشعرية مثل مخزون للعقائد، مخزون للتاريخ الإسلامي، مخزون لما ينبغي أن يعرفه الإنسان المسلم. شوف مثلا سيد جعفر هذا الحلي رضوان الله تعالى عليه في قصيدته التي قافيتها الكاف: الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. تشخيص حالة المسلمين قبل نهضة الحسين عليه السلام، وما الذي دفع الإمام الحسين للنهضة والقيام، ثم بعد ذلك تعريج على المصيبة، كأنك تقرأ تحليلا تاريخيا لماذا ثار الإمام الحسين عليه السلام. لما تقرأ قصيدة ابن العرندس مثلا، أشرنا إليها قبل ليلة، ترى نفسك أمام شخص يتحدث عن مناقب الإمام الحسين عليه السلام وفضائله وما جاء فيه من الروايات، ثم تفاصيل المصرع بلغة أدبية. وهكذا سائر الشعراء. فإذا هناك جهات كثيرة تم التبادل فيها بين القضية الحسينية وبين الأدب الحسيني وبين الشعر الحسيني، كما استفادت القضية الحسينية وصورة الإمام الحسين عليه السلام من الشعراء، فإن الشعراء أيضا استفادوا فوائد كثيرة من الموضوع الحسيني. أساسا تتلاحظ مثلا قبل الموضوع الحسيني وقبل أهل البيت، شهرة شعراء العرب بماذا؟ غالبا بأمور ذات طبيعة محدودة: وصف الصحراء، وصف الجمال، وصف الجمال، قضايا الغزل، التشبيب، النسيب، إما أمور وصفية وإما أمور أقرب إلى القضايا الشهوية. لما دخلنا على خط القضية الحسينية، لا، صار الكلام عن مبادئ الإسلام، عن تاريخ الإسلام، عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، عن معاني الكرامة، عن معاني الإباء، عن عزة الإنسان وعزة نفسه، عن مقاومته للظلم، عن إلى آخره. صار عند الشعراء مجال واسع ورحب يتحركون فيه، بخلاف ما كانوا قبل هذا قدامها الجمل وقدامها الناقة وقدامها بيوت الشعر ونأي الأحباب وسفر الحبيبة وما شابه ذلك. وين هذا المجال؟ وين هذا المجال الإنساني الرفيع المبدئي المهم؟ هذا من آثار القضية الحسينية في الشعر والأدب، ومن آثار الشعر والأدب في القضية الحسينية. خلنا نشوف بعض ما نتملاه في هذا الجانب في شعر سيد جعفر ابن السيد كمال الدين الحلي. في ليلة مضت احنا تكلمنا عن موضوع الحلة وتمصيرها وتأسيسها وكونها في فترة من الفترات صارت العاصمة العلمية للتشيع، وظلت هكذا فيها من السادات والذرية النبوية عوائل كثيرة، من بين أولئك سيد جعفر الحلي. سيد جعفر الحلي كما ذكرنا كل عمره كان 37 سنة، توفي في 37 من العمر في أوان شبابه يعني، وقد بدأ بنظم الشعر وعمره 10 سنوات، وشعره من الشعر القوي والبليغ. في الحسين هو عنده ديوان شعر قام بطبعه المرحوم، وهذا يبين لك مدى الأهمية. مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أحد الآيات العظام، مرجع تقليد كان في زمانه تزامن مع مرجعية السيد الحكيم، وعلميته علمية متفوقة. تحدثنا احنا عن شخصيته في إحدى السنوات في شهر رمضان، من تلامذة المميزين لصاحب العروة الوثقى السيد اليزدي رحمه الله، وقيل إنه هو وأخوه الشيخ أحمد هما اللذان كانا قد كتبا نص العروة الوثقى على وفق مباني وآراء سيد اليزدي، أو أن السيد اليزدي كان يكتبها وهما يصيغان العبارة باعتبار أن عندهما مستوى أدبيا رفيعا. أخوان من آل كاشف الغطاء وهما من تلامذته الكبار، وبعد وفاته وانتقال هذا الجيل شيخ محمد حسين كان أحد مراجع التقليد. نعم مرجعيته لم تصبح مثل مرجعية السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، مرجعيته صارت مرجعية عامة، وأعطاه الله عمرا طويلا، وهو كان عنده من الإدارة والحنكة ما استطاع أن يجعل مرجعيته، أو ما صارت مرجعيته في العالم الشيعي هي المرجعية الأولى. شيخ محمد حسين أيضا لم يحمر طويلا، قلد في العراق من قبل عشائر وقبائل وحتى في الخليج، ولكن لم تكن مرجعية عامة. هذا العالم الجليل هو بنفسه كما نقل غير واحد أخذ ديوان سيد جعفر الحلي، واسمه سجع بابل وسحر البلابل، وأكثره فيما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، أخذ هو بنفسه وراح إلى بيروت وقام بطباعته هو بعدما توفي سيد جعفر الحلي الذي نتحدث عنه، وهو صاحب هذه القصائد. وهذا يبين لك لأنه كما قلنا هو نفس الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء شاعر من الشعراء الفحول، بالإضافة إلى أنه كان آية من الآيات العظام. مع ذلك أخذ كتاب ديوان هذا الشاعر السيد جعفر الحلي وذهب به إلى بيروت وطبعه عناية منه به وتقديرا منه لهذا الشعر. هو أيضا نفس السيد جعفر الحلي كان من الطلاب المميزين لمراجع زمانه في وقته، الميرزا حسين الخليلي والشيخ محمد طه نجف، ذولا أيضا كانوا أساتذة البحث الخارج بحوث العالية في الفقه والأصول في النجف الأشرف، وهذا كان واحد من تلاميذهم المميزين. له قصائد كثيرة في الإمام الحسين عليه السلام، وهي تقرأ كثيرا أيضا، يعني هذا هم توفيق ترى، يعني قد نشوف مثلا شعراء عندهم شعر، تفضلوا مولانا، عندهم شعر مهم ولكن ربما لا يتلى إلا نادرا على المنابر، وأكو بعض الشعراء لا، سبحان الله، عنده توفيق أنه ما يمر موسم إلا وتتلى قصائده وتنشد على الملأ الحسيني. كثير من قصائد هذا الشاعر تقرأ وتتلى في أيام محرم الحرام وأيام صفر المظفر. مثلا هذه القصيدة في أبي الفضل العباس عليه السلام، نفس هذه القصيدة هي مقسمة إلى أقسام، وهذه الأقسام تقرأ في أيام محرم. من منكم مثلا يمر عليه أيام محرم فلا يسمع وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم؟ كثير من الناس أصلا يحفظونها أو يحفظون بعضها. هذه وجه الصباح علي ليل مظلم هي جزء من قصيدة المقدمة. فيما بعد تيجي القسم الآخر وهو عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، نفس القصيدة هي، ولكن شوف التوفيق أنه وجه الصباح مثلا تقرأ عادة في الخروج من المدينة أو الخروج من مكة كما هو جاري العادة في مناطقنا في الخليج، غالبا تقرأ هذه حوالي 10 أبيات أقل أكثر في أول قصيدة في جعفر الحلي اللي هي تبدأ بوجه الصباح علي ليل مظلم. هذا الليلة عادة ثاني ثالث رابع، شوف كثير من الخطباء يقرؤونها، وأكثر الناس يأنسون بها. لما خطيب يقرأها يحس روحه المستمع يحفظ هذه القصيدة أو يحفظ بعضها. حتى إذا جاءت ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام كما هو المعتاد، جاءت القطعة الأخرى عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم إلى آخر مصرع أبي الفضل العباس عليه السلام، وهي قصيدة واحدة، بس شوف التوفيق أنه تقسم قسمين وتقرأ في ليلتين عادة في مناطقنا. لما تيجي إلى قصيدة أخرى اللي ذكرناها، الله أي دم في كربلا سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت، على حريم رسول الله فانتهك، إلى أن يقول يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. هذه أيضا من قصائدي اللي غالبا إما كلها تقرأ وإما قسم منها يقرأ في أيام محرم وفي غيره. هذه قصيدة ثانية، قلت سبحان الله هذا التوفيق مو شيء عادي، يعني الله ما أعطى له عمرا طويلا من حيث سنوات 37 سنة، ولكن أعطى له عمرا طويلا من حيث الذكر ومن حيث الثواب، لأنه كلما كما ورد من قال فينا شعرا فأبكى 50 فله الجنة، فأبكى 40 فله الجنة، فأبكى 30 فله الجنة، فأبكى واحدا فله الجنة، فبكى أو تباكى فله الجنة. زين، هاي كم من الآلاف بكوا على أثر إنشاد شعر هذا الشاعر في سنوات مختلفة ومتمادية، بكوا متأثرين بشعري والصور التي بينها، وبالتالي فهو وإن كان قد مات في هذا السن المبكرة إلا أن أثره وذكره وعمله وثوابه لا يزال مستمرا. قصيدته الدالية أيضا نفس الشيء، فيها هذا لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود ملأوا بالعدى جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد، إلى أن يقول على العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد، سلبتها أيدي العداد حلاها فخلا معصم وعطل جيد وعليها السياط لما تلوت، خلفتها أساور وعقود وعليها كم غرد الركب شجوا لفترى فوك أيها الغريد، أتجد السرى وهن نساء ليس يدرين ما السرى ما البيد. يعني هذول نساء ما معودات على السفر من مكان إلى مكان في جوف الليل. طيب، فهذه أيضا من القصائد المؤثرة والحزينة والشجية التي تؤثر عنه رضوان الله تعالى عليه. وغير هذه من القصائد على الأقل 11 قصيدة مقدار اللي لاحظنا، وكثير من هذه القصائد إما تقرأ بشكل كامل أو يقرأ جزء منها على منابر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تنهاض بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: أدرك فراتك أيها الموتور، فلكم بكل دم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. طيب، إلى أن يأتي فيما بعد إلى ذكر عماته من نساء أهل البيت عليهم السلام، وأيضا يوجع القلب بذكر مآسيهن وبذكر قضاياهن. فهذه من القصائد التي خلفها هذا الشاعر، كما قلنا هو بالإضافة إلى شعره الرقيق والقوي بلاغيا كان واحدا من العلماء، يعني شارك في بحوث الخارج العالية على يد أكابر العلماء في ذلك الوقت، ميرزا حسين الخليلي وما أدراك، شيخ محمد طه نجف كذلك، أيضا هؤلاء من فحول العلماء في زمانهم وأساتذة البحوث العالية في الفقه والأصول. أمثال هذا الشاعر كشاهد على أن القضية الحسينية بمقدار ما أثرت الشعر الحسيني وصنعت له مساحة وميدان واسع يتحرك فيه، أيضا استفادت القضية الحسينية في تصويرها في الإبداعات التي قدمها هؤلاء الشعراء من الصور المؤثرة، حتى تتحول إلى تلك القضية الساخنة كما ورد في الحديث: إن لقتل الحسين عليه السلام لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وهذا ما نراه حقيقة اليوم، نحن في النصف الثاني من شهر محرم بعد 20، كم بكى المؤمنون في أيام 10، ومع ذلك لا تزال دمعتهم جارية ولا يزال قلبهم منكسرا على مصاب الحسين، وسيبقى كذلك. أي قضية في الدنيا تتحمل هذا المقدار بحيث يبقى فيها الحزن دائما؟ والد الإنسان، من أنجبه، من جاء به إلى هذه الحياة، والدة الإنسان بكل حنانها وعطفها، حتى إذا فقدها الإنسان مرت أشهر ثم بعد ذلك خلاص، والجرح يسكنه الذي هو آلمه ويسكت جرحه وألمه، فلا يكاد يبكي على من فقد بعد مرور الزمان. وقضية الحسين كما قال الشاعر: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. الحزن يتجدد، التأثير يتجدد، كأن الحسين مع كل سنة تمر عليه المفروض أن ينسى كما هي حالة الإنسان، لكنه يزداد حضورا وأثرا بين الناس. الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام، أبو الفضل العباس سلام الله عليه، حان الضعين، أين منه ربيعة أم أين من، هذا من أشعار هذا سيد جعفر الحلي، حامي الضعين، يصف أبا الفضل العباس، أين منه ربيعة أم أين من عليا أبيه مكدم. ربيعة أحد الذين حموا الضعائن كما قالوا في قصة طويلة نشير إليها إشارة سريعة، أن قبيلة وهي بني غامد أرادوا أن يغيروا على قبيلتهم بمئتين فارس، وكان قد خرج هذا مع نسائه وعيال أبيه وأهله من مكان إلى مكان وهو وحده، فهاجموه في تلك الحال وهم مئتا فارس كما قالوا، فجعل الضعائن تمشي ووقف على المنعطف وظل يراميهم، اللي يجي إليه عنده يضربه بسيفه من بعيد يراميهم. في هل أثناء يقال أصابه سهم قتال، ولكنه جعل نفسه بشكل لا يخر من فرسه، أقام نفسه بنحو من الأنحاء وظل واقف هكذا كأنه لا يزال على قيد الحياة، وأشار إلى الضعين والنساء أن امشوا. بعد عدة ساعات هذول ينتظرون يشوفون هذا بالتالي شنو يريد يسوي وهو واقف منتصب، هذا هو مضروب بالسهم وخلص بعد انتهى أمره، لكن رتب بشكل ألا يتحرك، وإذا بهم يعلمون بعد عدة ساعات أن هذا متوفى. متى صار هذا؟ عندما رمي فرسه بسهم فنفر به، تحرك الفرس هكذا، فإذا به لما تحرك هذا ربيع خر من الجهة الأخرى، فقالوا كنا الآن وهو ميت خايفين منه، وقد نجا على أثر ذلك النساء والضعينة، وذهبت إلى مضاربها، وصلت إلى المكان اللي تريده وهو لا يزال واقف هكذا، والحال أنه كان شبه ميت. فيضرب به المثل في حمايته لنسائه ولضعينته ولمن كان معه من العائلة. هذا الشاعر يقول أبو الفضل العباس حامي الضعينة الحقيقي، أين منه ربيعة، إيش حده يوصل إليه، أم أين من عليا أبيه مكدم اللي هو والد ربيعة، وين ووالد العباس بن أمير المؤمنين وهو علي عليه السلام، أين الثريا في علي والعباس، وأين الثرى هناك. حامي الضعينة أين منه ربيعة، أم أين من عليا أبيه مكدم، كان عليه السلام هو عماد الخيام صلوات الله عليه. ولذلك فيما نقل في الخبر أن الحسين عندما جاء إليه أبو الفضل العباس يستأذنه للقتال قال أخي أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، أنت كل وجودنا يا أبا الفضل العباس، أنت حامي الضعائن، أنت تستقر النفوس بوجودك وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. فقال له أبو الفضل كما نقلوا لا طاقة لي على الصبر، وأنا أنظر إلى الأطفال وأسمع النساء يتصايحون وعطشا، أنت سيدي صبرك من صبر المعصومين، لا أستطيع أن أصل إلى هذا، ولكن أنا لا أستطيع أن أسمع زينب العقيلة وسكينة وسائر النساء والأطفال وهم يتطايحون من العطش وأنا قاعد سيفي بيدي. قال إذن أخي أبا الفضل انطلق وأطلب لهن الماء، وهو الوحيد في اليوم العاشر كما هو المعروف اللي خرج ومعه السقاء في كفه اليمنى، السقاء يقل في كفه اليسرى، السقاء يقله، وبكفه اليمنى الحسام، الحسام المثلم. هذا أيضا من شعر سيد جعفر الحلي يصف نهضته وخروجه إلى الشريعة، شريعة الفرات. وهكذا حمل تلك الحملة إلى أن وصل إلى شريعة الفرات وقلبه كصالية الغضا من شدة العطش. أخاض الماء بس هيا سب برد، ترس كفايا يروي عطش تبد، تذكر لن أخوه حسين وحسين، ذب الماي من جفة وتحسار، أنا شلون أشرايا يا أبو أخوي حسين، أطشايا أمسكنا والحرب وأطفال ربعان وضن قلب العليل التهب نيران. يا أبا الفاضل لو سألت زينب في هذه اللحظة والعليل وسكينة لقالوا لك ارجع، لا حاجة لنا في الماء، حاجتنا إليك. وظن قلب العليل التهب نيران، يريت الماء بعد لاح لومار. عظم الله أجرك أبا عبد الله، أراد الوصول إلى المخيم بتلك القربة لكن القدر كان أسرع من، فضربوه على يديه اليمنى وأتبعوها باليسرى، وثقبت قربته بالسهايا وسقطت السهام على عينيه، لكن خاتمة المطاف كان أمد الحديد، عمد الحديد بكربلاء خسف القمايا من هاشم، فلتبكي عليا مضار، أو ما درت عن مهره العباس خار، فمشى لمصرعه الحسين، فمشى لمصرعه يقول الآن كسار، الآن ظهري يا أخي ومعيني، وصل إليه الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي فلت شوكتي، شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري، ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل، لهموم يا خويا الساحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار يا خويا منين جتني هالرمي يا خويا الساوق عبيتي علي يا خويا الساع عدوي شمات بي وشوف النايك يا ابو فاضل مطبر عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين قض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.